الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى يخبر عن أوليائه الذين تولوا الله وتولاهم الله، فيقول رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فنفى أن يكون هناك خوف على هؤلاء. يقول الإمام ابن عاشور لا خوف عليهم أي لا يخاف أحد عليهم. الكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه ألا يحصل لهم ما يخافونه وألا يحل بهم ما يحزنهم، فلما كان ما يخاف من شأنه أن يحزن أكد ذلك بقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف يخافه أحد عليهم، فهم بمأمن أن يصيبهم مكروه، وكذلك لا يحزنون على ما فاتهم ولا ما سيأتيهم. طبعا هذه كما يقال هذه جوائز الولاية، هذه جوائز الولاية، جوائز الولاية أن يكون العبد وليا لله، هذه هي الجوائز الإلهية أنه لا يخاف ولا يحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال بعض العلماء لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قال آخرون لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت. وقال بعضهم لا خوف عليهم لا يخافون على ذرياتهم ولا هم يحزنون على دنياهم لكن الله يعوضهم. وهذا هذه المعاني كلها صحيحة، أن هؤلاء لا يخافون ولا يحزنون على عموم الأمر، لا يخافون ولا يحزنون. فلذلك جاءت هنا خوف عليهم، جاءت بالمصدر التي تفيد الثبات والاستقرار، ولا هم يحزنون التي تفيد التجدد. فقالوا لا خوف عليهم يعني لا خوف عليهم دائم، وإن كان الخوف يعتريهم أحيانا كما قال الله تعالى عن موسى لا تخاف دركا ولا تخشى، فيخاف قال ففررت منكم لما خفتكم، فهذا خوف طبيعي فطري ليس خوفا مستقرا، مع أن موسى من كبار أولياء الله لكن مع ذلك قال ففررت منكم لما خفتكم، فهذا الخوف الطبيعي الذي لا يجد له مستقرا. فلذلك الخوف المنفي هنا هو الخوف المستقر، لا خوف عليهم ما لا يخافون خوفا مستقرا ولا هم يحزنون، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، لأنهم يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأنهم يعلمون أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، بل لأنهم يعلمون أن الله معهم، فشعار أحدهم لا تحزن إن الله معنا، فهم قال ولا هم يحزنون. فالمؤمن نعم يصيبه الخوف عرضا، يصيبه الحزن عرضا، لكنه لا يكون دائما، عارض، خوف عارض، حزن عارض، يحزن إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن عارضا، لكن مش دائما حزين. المؤمن دائما فرح بالله تبارك وتعالى. قال بعضهم من تعرف على الله طال حزنه، فقال له لا، بل من عرف الله طال فرحه. من عرف الله طال حزنه، قال لا، من عرف الله طال فرحه. واعترض الإمام ابن القيم رحمه الله على الإمام الهروي لما ذكر أن من المنازل إلى رب العالمين منزلة الحزن، منزلة الحزن، كيف الإنسان يحزن؟ قال لا، الحزن أصلا ليس مأمورا به، بل يستعاذ بالله من الهم والحزن أصلا، وليس مطلوبا شرعا، إنما إذا كان فإنه يأتي عرضا، ومنه فقط الندم على المعصية، يعني حزن على ما فات من المعصية، هذا هو فقط، لكن دون استقرار فأولياء الله لا يستقر عندهم الخوف. وطبعا لا شك أن أعظم نعمة يعيشها العبد هنا في الحياة نعمة الأمن النفسي. هناك كتاب صغير للشيخ محمد موسى الشريف اسمه الأمن النفسي، غير الأمن المجتمعي، غير الأمن في الزواج، الأمن في المجتمع، في البيع والشراء، في أمن داخل اسمه أمن نفسي. أكثر العالم أيها الإخوة يعيشون هذا القلق النفسي، القلق الداخلي. ولذلك هناك كتاب لدايل كارنيجي ألا وهو دع القلق وابدأ الحياة، هذا كتاب دع القلق وابدأ الحياة طبع في أمريكا وبيع منه أكثر من 35 مليون نسخة، 35 مليون نسخة. ما السبب؟ لأن المجتمع يعيش في القلق. العنوان دائما يلفت الانتباه، دع القلق وابدأ الحياة. طب دع القلق، إذن مجتمع يعيش في قلق، إذا ابتعد العبد عن الله ألقى الله في قلبه الخوف، إذا ابتعد العبد عن الله ألقى الله في قلبه الخوف، فانقلبت حياته جحيما، انقلب غناه إلى فقر، انقلبت صحته إلى مرض، فهو من خوف الفقر في فقر، وهو من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر من المصيبة. وما من مرض يفتك بالناس الآن في بقاع الأرض أكثر من مرض القلق، من مرض الاضطراب أكثر مرض، حتى قالوا الآن عالميا يصنف، وقرأت هذا في إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أنه أكثر مرض الآن يعتري العالم عالميا مرض الكآبة، الكآبة مرض يعتري العالم، يصنف من أوائل الأمراض انتشارا في العالم، الكآبة، خائف حزين. طب هذا بالنسبة لغيرنا، بالنسبة لنا أهل الإسلام أولياء الله الذين يمشون في طريق الولاية يأخذون هذه جائزة، ترى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وللأسف الآن مع ضيق المعيشة كثير من الناس عايشين هذا القلق. لما قال عمر بن الخطاب الغنى والفقر مطيتان لا يضرني أيهما ركبت، يا عمر الفقر لا يضرك؟ قال لا يضرني الفقر، أنا الغنى والفقر مطيتان لا يضرني أيهما ركبت، إن كان الغنى شكرت وإن كان الفقر صبرت. هو لا يبالي بالغنى أو المرض أو الفقر، إذن هذا إنسان مرتاح جدا، يعني في غاية الراحة يا إخواني، لأنه لم يحمل هموم الحياة. أغلب الذين يعيشون الآن حتى التجار الكبار خايف من المستقبل، يقول لك مستقبل الاقتصادي الكذا، هو كان يحصل وممكن عنده تحصيل، لكن خايف من المستقبل الاقتصادي لسه، خايف من مستقبل التجارة لسه، خايف من الأمام. هو كان يحصل 20,000 صار يحصل 10، فاعتبر هذا انكسار كبير، فعايش في قلق. ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لأزواجه 9 أبيات، انظر 9 أبيات، وعنده ضيف ويريد أن يضيفه، بعث ل9 أبيات هل عندكم شيء؟ كلهن يحلفن بالله، يحلفن يقسم قسم، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. 9 أبيات يا إخواني، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء فقط، مش بيت وبيتين. قالوا ينبغي أن تعتقد أنه وهو على تلك الحالة أسعد إنسان على وجه الأرض، أسعد إنسان على وجه الأرض، ليس في بيته إلا الماء ولا يستطيع أن يضيف ضيفه، وهو أسعد إنسان على وجه الأرض. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. وقلت هذا المعنى محمول لا تحمل فقط الآخرة، لأنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله لكي تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية. هذه الحياة لا خوف عليها، مش خايف لا من الفقر ولا من المرض ولا لا. زرنا طبيبا أصيب بالسرطان، وهو ما رأيت أنا إنسان اشتد، طبعا السرطان يأكل جسده وفي اللحظات الأخيرة، ما رأيت إنسانا سعيدا وعليه البسمة مثل هذا الرجل، يضحك. فبقول له طبيب آخر، بقول له يا أخي أنت، قال يعني إيش أفعل؟ هل أستطيع دفع هذا القدر؟ لا، وقع القدر، كما قال علي بن أبي طالب إنك إذا رضيت بقضاء الله وقع عليك ورضي الله عنك، وإن لم ترضى بقضاء الله وقع عليك وحبط عملك. ماذا تريد؟ قضاء واقع واقع، يا ترضى وتعيش سعيد أو تسخط وتعيش في هم نفسي قلق وتقتل نفسك أنت بذاتك، وأيضا يحبط عملك لك ما رضيت بقضاء الله. ماذا تفعل؟ الأولى ارضى. قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت وما لي سرور إلا بمواقع القدر، أصبحت وما لي سرور إلا بمواقع القدر. فقالوا إذا ابتعد العبد عن الله ألقى الله في قلبه الخوف وألقى الله في قلبه الحزن، ليس الخوف العارض بل الخوف الدائم. المؤمن قد يخاف لكن خوف عارض مش دائم، قد يحزن لكن حزن عارض وليس دائما. ولذلك لا هم يحزنون، ما عندهم حزن على ما فاتهم من دنياهم ولا يتأسفون أصلا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحابي جليل ألحت عليه زوجته بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تريد منه دنيا تريد منه كذا، ما استجاب لها ما عنده، فغضب فقال لها اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها نور الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أولى من أن أضحي بهن من أجلك. انظر الاطمئنان، مطمئن، ما عندي صي ما ألبي حاجات هذه المرأة، ما عندي، لكن أنا مطمئن في آخرة. ولا هم يحزنون. وذلك لما أخذ خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه إلى القتل ليقتل، أخذ ليذبح بالسيف، فرح قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في 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 الإله مصرعي، قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا ولا هم يحزنون. هذه جوائز. طبعا في جائزة أخرى أيضا للأولياء، يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا ومقتضى الولاية يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا شيء عظيم، الظلمات جمع والنور مفرد، والله ذكر أن الأولياء الله يخرجهم من ظلمات الهوى ومن ظلمات الجهل ومن ظلمات كذلك الهم والغم، ظلمات كثيرة والنور واحد، يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هناك جائزة أخرى أيضا قد يكرم الله بها الأولياء، أن الله يعطيهم الكرامات، أن الله يعطيهم الكرامات. طبعا يا إخواني في عقيدتنا نقول الولي، حتى نتحصن بهذه العقيدة، الولي أولا لا يملك النفع والضر، مهما وصل الإنسان من الولاية لا يملك النفع والضر، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا النبي لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كيف يملك لغيره؟ فإذا كان النبي لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره، الولي يملك، والولي أقل درجة من النبي. إذن الولي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك هداية حتى، لا يملك هداية. النبي لا يملك الهداية، الولي يملك الهداية. فقالوا أولا لا يملك نفعا ولا ضرا، ثانيا الولي لا يسقط عنه التكليف، الولي لا يسقط عنه التكليف. هذه عقيدة، بعضهم وصل إلى مرتبة قال نحن خلاص سقطت التكاليف عنا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال اليقين احنا وصلنا إليه، وصلنا إلى درجة اليقين، فانتهت درجة العبادة عندنا. فقالوا فلان ولي من أولياء الله، قال ولا يصلي. قال ليش؟ قال لأنه وصل لمرتبة سقطت التكاليف عنه، أصبح مرتبة فوق التكاليف. وهذا لا شك، لا للأسف انتشر في وقت من أوقات في أمة الإسلام لانتشار الهوى وانتشار الجهل، انتشار الجهل. ما في حد يسقط عنه التكاليف، محمد رسول الله ما سقطت عنه التكاليف عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء، والتكاليف بقيت في نقه. الصحابة سيد الأولياء أبو بكر ما سقطت عنه التكاليف. فالولي لا يسقط عنه التكليف، يبقى مكلفا، مكلفا ولا يملك نفعا ولا ضرا. ثالثا الولي لا يعلم الغيب، الولي لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. هذا هو الولي، الولي لا يعلم الغيب أيها الإخوة، لا يعلم ما في غد إلا الله. قل والله يخبر، هذا ولي من أولياء الله يخبر ما في غد؟ لا يا أخي، هذه خرافات، خزعبلات، أساطير هذه. لا يعلم الغيب إلا الله. وكذلك أيضا الرافضة الآن بقولوا عن أئمتهم أنهم يعلمون غيب السماوات والأرض، بل يقولون إن من أئمتهم من يدبر أمر السماء والأرض، كما ذكر الخميني أن لأوليائنا خصائص في تدبير السماوات والأرض. فلا الأئمة عندهم يوصلونهم درجة طبعا أعلى من الأنبياء، لا شك عندهم أن الأئمة أعلى من الأنبياء، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه خلل في العقيدة. إذن أولا الولي لا يملك النفع والضر، الولي لا تسقط عنه التكاليف، ثالثا الولي لا يعلم الغيب. إذا ما الولي؟ يعني مثل ما سئل الجنيد، يا إمام من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء، يعني عنده كرامات يطير في الهواء، أهو الذي يمشي على الماء؟ قال لا. اسمعوا كيف عرف الولي من أولياء الله، قال أهو الذي يطير في الهواء؟ قال لا. أي الذي يمشي على الماء؟ قال لا. قالوا من ولي الله إذن؟ قال هو الذي تجده عند الحلال والحرام، عند الحلال والحرام، بتحرى حلال وحرام، هذا ولي من أولياء الله. هو الذي تجده عند الحلال والحرام، يعني يعرف هذا حلال وحرام، حلال يفعله حرام يجتنبه، هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي الله. ليس مسألة يطير في الهواء أو يمشي على الماء. لذلك قد يكرم الله بعض الأولياء بالكرامات. وطبعا مختصر مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات بشروطها، وهي واقعة وموجودة ومستمرة في جميع العصور لا تنقطع. الكرامات للأنبياء يثبتوا أهل السنة كما يثبتون المعجزات الأنبياء. وشرط الكرامة أن يكون صاحبها موافقا لكتاب السنة، يعني يكون على كتاب السنة فينظر إلى عبادته والتزامه بالشرع، وإلا كان دجالا، وكان ما يجريه الله على يديه فتنة للناس، مثل الدجال في آخر الزمان، الله يجعل لديه خوارق عادات. بس هل لا تسمى كرامات؟ لا تسمى كرامات، قل كرامات للدجال، الله يجعل يديه، لكن فتنة وابتلاء، فهو الدجال. ثم أمر المسألة الأخرى، الناس يخلطون في كثير من الأحيان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين السحرة والدجالين والمشعوذين أرباب الطرق المنحرفة. هؤلاء ربما تحصل لهم خوارق عادات ويستخدمون الجن، ونص هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيرين من هؤلاء الذين يزعمون لهم كرامات أنهم يستخدمون الجن ويتعاملون مع الجن بالسحر والشعوذة، ويقولون هؤلاء أولياء لله وتظهر على أيديهم كرامات. الأمر الثالث، لا يجوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة تحصيل الكرامة، تحصيل الكرامة، بل عبادة رب العالمين المقصود العبادة مش المقصود الكرامة. لذلك ماذا قالوا؟ الاستقامة عين الكرامة. الاستقامة عين الكرامة. المطلوب الاستقامة مش المطلوب الكرامة. فالبعض قال لا تعبد الله لكي يجري على يديك كرامات، لا، اعبد الله لأجل العبادة. ثم قد تحصل الكرامات للمفضول ولا تحصل للفاضل، قد تحصل للمفضول ولا تحصل للفاضل. يعني قد تحصل الكرامات لمن هو أقل درجة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قاعدة فعلا لطيفة عجيبة، يقول أن الكرامات في عهد التابعين أكثر منها في عهد الصحابة، وفي عهد أتباع التابعين أكثر منها في عهد التابعين. قال لماذا؟ قال لأنه كلما قل الإيمان احتاج الناس إلى إظهار خوارق عادات، فيجري الله على يد بعض الناس الكرامات لكي يزيد ثقتهم بهذا الدين. فالصحابة درجة إيمانهم أعلى، ما احتاجوا لكثير من الكرامات. التابعون أقل، أتباع التابعين أقل. فقد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل. فلذلك قالوا ربما تجري الكرامة على يد من كان إيمانه مزعزعا يوشك أن ينهار، الله يجري على يده كرامة تأييدا وتشجيعا. فقالوا، قال العلماء، أعظم الكرامة ليس في ظهور خوارق العادات الحسية، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا هذه عقيدة مختصر، عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات، يثبتون كرامات الأولياء بشرائطها، ولينبغي أن لا نخلط بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل. الولي لا يطلب الكرامة، لا يريدها، إنما يريد الاستقامة والعبادة، فإذا جاءت أكرمه الله بهذا. فقالوا هذا من بركات الولاية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب كيف طريق الوصول إليها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، ما هاتان الصفتان؟ يعني لماذا خص هاتين الصفتين بالذكر؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.